منتصف الليل حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، وأربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
وسعدتم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا الاستعراض السريع لأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي تتضمن فترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة لآخر المستجدات على الساحة العراقية وتطورات أزمة تشكيل الحكومة، وإذا ما كان هناك تدخل خارجي وراء هذه الأزمة. كما سنتابع تقريرا عن العلاقات بين أقليم كردستان وفرنسا، وهناك تقرير عن السجناء السياسيين في ميسان، ودورة عن السلوك الوظيفي لموظفي الدولة الحكومية في بابل. ومن برامجنا الأسبوعية تستمعون قبل نهاية هذه الساعة إلى حلقة من برنامج أيام الخير، ليحدثنا خالد القشطيني عن دور اليهود في تاريخ العراق وشخصياتهم اللامعة في العهد الملكي. أما الفنان فارس شوقي فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج، يتناول فيها جرائم الشباب وعقوباتها في أوروبا. مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نقول لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر، وتمنيتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم: الأمريكيون يسلمون سجن كروبر ومحتجزيه إلى العراقيين، والأنبار ما زالت نقطة الثقل في الملف الأمني.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تسلمت السلطات العراقية من القوات الأمريكية الخميس مسؤولية الإشراف على سجن كروبر الواقع قرب مطار بغداد. وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قوله الأربعاء أن 26 معتقلا من كبار مسؤولي النظام السابق صدرت بحقهم أحكام نقلوا إلى سجن الكاظمية الذي تديره وزارة العدل قبل يوم من نقل سجن كروبر الذي يضم 1600 معتقل من القوات الأمريكية إلى السلطات العراقية. وأضاف الدباغ إن بين المعتقلين طارق عزيز وعبد حمود السكرتير الشخصي للرئيس المخلوع صدام حسين، ومحمد زمام وزير الداخلية الأسبق، وعامر محمد رشيد وزير النفط الأسبق. وبهذا الصدد نقل عن بوشو إبراهيم وكيل وزارة العدل لشؤون السجون العراقية قوله: سنتسلم سجن كروبر مع 1600 سجين من القوات الأمريكية، وسيبقى عندهم 204 سجناء، وسيكون هذا السجن بكل منشآته تحت إدارة وزارة العدل العراقية. وردا على المخاوف من تعرض المحتجزين إلى الخطر جراء وقوعهم تحت الإدارة العراقية، استبعد سفير العراق في الجمهورية التشيكية حسين معلة ذلك، مشيرا إلى أن نقل سجن كروبر ومحتجزيه يأتي تنفيذا للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة.
الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية نهايتها أن تسليم كل العراق إلى القوات العراقية بما فيها السجون، ولا أعتقد أن هناك سيكون خطر على هذا. لو لم تتأكد أمريكا أن العراق قادر على حماية أمنه واستقلاله بما فيها السجون، ما أعتقد كان خرجت القوات الأمريكية وتترك العراق في حالة من عدم الاستقرار.
السفير حسين معلة أكد كفاءة الإدارة العراقية للسجون واعتمادها معايير حقوق الإنسان فضلا عن استقلالية القضاء ودوره في الإشراف على هذه المرافق، وقال:
السجون هي جزء من الـ من الـ من القدرة الأمنية العراقية، وليس هناك ليس فقط هؤلاء، هناك سجون أخرى تديرها القوات العراقية أو الحكومة العراقية، سواء كان وزارة العدل أو وزارة الداخلية. والآن لا أعتقد أن هناك سيحدث خلل أو سيكون هناك خطر على حياة هؤلاء، سيما أن القضاء العراقي معروف باستقلاليته، حتى تدخل الدولة لم تدخل، ليس كما في السابق كان الدولة تدخل، الآن لا، لاستقلاليته إلى حريته إلى إمكاناته بالتصرف. ثم أمريكا والعديد من الدول الأوروبية بما في الاتحاد الدول الاتحاد الأوروبي قدموا العديد من الدورات التدريبية بحماية الإنسان بالسجن ضمن مشروع الإيو جاست لكس، جزء من عنده هو تطوير القدرة الشغل العراقي على إدارة السجون واحترام حقوق الإنسان واحترام القانون، وهذا جزء من من إدارة الدولة الحديثة.
وبتسليم سجن كروبر قرب مطار بغداد يكون الأمريكيون قد سلموا كل السجون والمساجين في العراق، وجاء هذا التسليم في إطار الاتفاقية الأمنية التي وقعت عام 2008 وافقت فيها الولايات المتحدة على وقف الاعتقالات وتسليم مراكز الاعتقال المتبقية والانسحاب تماما من العراق بحلول نهاية عام 2011. مستمعي الكرام، الأنبار ما زالت نقطة الثقل في الملف الأمني. المحور التالي من الملف العراقي نتابعه بعد هذا الفاصل.
إذاعة العراق الحر،
نشرة إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. أطلق زعماء عشائريون في محافظة الأنبار تحذيرات من تحرك جماعة مسلحة تسعى للسيطرة على المحافظة، بحسب ما صرح به مؤخرا رئيس مجلس الصحوات في الأنبار الشيخ أحمد أبو ريشة. إلى ذلك يرى مراقبون أن الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة نوري المالك الاثنين مع وزراء وقادة أمنيين في محافظة الأنبار لمناقشة الوضع الأمني جاء معززا لتلك التحذيرات. ونقل بيان عن مكتب المالكي تأكيده أهمية الحفاظ على أمن الأنبار وتوفير السبل اللازمة لدعم وترسيخ الاستقرار فيها، مشددا على أن الأمن انطلق من الأنبار وتقع على الجميع مهام كثيرة في الحفاظ عليه. المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي موسى رأى في هذا الاجتماع استباقا لتلافي أي تعقيد أمني قد تتعرض له المحافظة التي تشكل نحو ثلث مساحة العراق وتحادد ثلاث دول جوار بحسب موسى.
تم مناقشة الوضع الأمني بالأنبار بشكل عام، وكان هناك تأكيدات على ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة وصارمة لمحاولة لسد الثغرات التي يحاول الإرهابيون أن يفوز من خلالها. وكان هناك اتفاق على أن الوضع الأمني رغم أنه حدثت خروقات مهمة يعني في محافظة الأنبار، لكن الوضع الأمني تحت السيطرة وأنهم لا يستطيعون تهديد الأمن في الأنبار، وتم اتخاذ إجراءات إضافية للحد من قدرتهم على التحرك. وأعتقد أن تطبيق هذه الإجراءات الشاملة اللي شارك بها الكل يعني من الحكومة المحلية المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وقائد العمليات وسيد وزير الدفاع ووزير الداخلية، كل هؤلاء حتى يتم اتخاذ الإجراءات مرة واحدة والوصول إلى نتائج إيجابية وطيبة في مجال الأمن في محافظة الأنبار باعتبارها محافظة مهمة وحيوية وشاسعة وتطل على ثلاث دول هي سوريا والأردن و السعودية.
ويحذر القيادي في مجلس صحوة الأنبار مؤيد إبراهيم حميش من أن تقاطعات بين القوات الأمنية والحكومة المحلية في المحافظة من جهة وبين أبناء العشائر من جهة أخرى قد تتسبب في نكسة أمنية تعود بالوضع إلى ما كان عليه عام 2005 بحسب مؤيد حميش.
إذا ترك الوضع في الأنبار على ما هو عليه الآن سوف تعود الأنبار إلى عام 2005 حقيقة، لأنه ما موجود من قادة أمنيين وما موجود في مبنى المحافظة أي الحكومة المركزية هم لا يمثلون أبناء الأنبار ولا يمثلون شعب الأنبار، وهذا كلام أبناء الأنبار. أنا أتكلم بلهجة أبناء الأنبار حقيقة لأن أنقل صورة واضحة عما يجري في الأنبار. الآن موجود في الأنبار تقاطع بين الشرطة وأبناء العشائر، تقاطع بين الجيش وأبناء العشائر، حقيقة تقاطع بين الحكومة المركزية اللي هي المحافظة بالمحافظ ومن معه. هاي التقاطعات حدثت خروقات أمنية في المحافظة، لأن تعرف أنه أبناء المحافظة المحافظة الأنبار هي عشائرية بحتة، جميعهم مرتبطين بعشائر، ورجال الشرطة من العشائر ورجال الجيش أيضا من أبناء العشائر من المحافظات الأخرى، ولكن لا يوجد تعاون بين القوات الأمنية في المحافظة وأبناء العشائر.
لكن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي موسى يعول على المقررات الأمنية التي اتخذت في اجتماع المالكي بوزيري الدفاع والداخلية ومحافظ الأنبار ورئيس مجلس المحافظة وقائد عمليات ومدير شرطة الأنبار وكبار الضباط والقادة في وزارتي الدفاع والداخلية. علي موسى أكد أن موضوع الصحوات كان محورا أساسيا في الاجتماع وبين قائلا:
كانت من ضمن النقاط اللي تم بحثها الحقيقة، ولذلك أنا أقول أن هناك كانت دعوة لكل هذه الأطراف حتى يتم اتخاذ إجراءات على مختلف المستويات، المستويات الأمنية والمستويات الأخرى، وحدث يعني تبني لمجموعة من المقررات التي بالتأكيد أنها ستؤدي إلى تحسن الوضع وتقليل فرص هؤلاء الإرهابيين في قتل الناس الأبرياء.
إلى ذلك يعيد الباحث يحيى الكبيسي إلى الأذهان التحول النوعي في موقف أهالي الأنبار إزاء تنظيم القاعدة الذي ترك أثرا بالغا في تهدئة الوضع الأمني والذي مهد لنشوء ما سمي لاحقا بالصحوات بحسب الكبيسي.
المواجهة مع الجماعات المسلحة وتحديدا مع القاعدة لم تشهد مواجهات عسكرية واسعة النطاق، لكن كان هناك تحول نوعي في وعي أبناء المحافظات السنية تحديدا بأنه الأيديولوجيا القاعدة لا تتناسب مع وضع العراق، وبالتالي كان هناك تحول في خلي أسميه الوعي الجمعي للسنة العرب في أنه هذه الأيديولوجيا لا يمكن أن تؤدي إلى نفع لا لهم شخصيا ولا للعراق ككل، وبالتالي هذا التحول أنتج ما سمي بالصحوات.
لكن القيادي في مجلس الصحوات في محافظة الأنبار مؤيد إبراهيم حميش يشكو التغير في أسلوب تعامل الحكومة المحلية مع عناصر الصحوة مستذكرا دورهم السابق في ضرب القاعدة وعناصرها. حميش قال لإذاعة العراق الحر:
ما تراه الآن هي حقيقة في الأنبار ضرب جميع الذين قاتلوا القاعدة في عام 2006، توجه لهم التهم، توجه لهم أنهم إرهابيين. الذين قاتلوا القاعدة في عام 2006 بعد مؤتمر 14/2006 الآن أصبحوا أكثرهم متهمين، أصبحوا متهمين للقانون العدالة. قاتلوا القاعدة وأمن الأنبار، بنوا جيش وبنوا شرطة وبنوا محافظة، هذا كل ثمرة الجهود هذه، ثمرة النصر هذه ضاعت بعد تشكيل الحكومة الحديثة في محافظة الأنبار.
ومع أن الصحوات في الأنبار لم تحصل إلا على مقعد واحد ضمن كتلة وحدة العراق في البرلمان الجديد، لكنها تتمتع بحضور مؤثر وبنية تنظيمية مركزية على خلاف الطبيعة المحلية لصحوات المحافظات الأخرى بحسب الباحث يحيى الكبيسي في حديثه لإذاعة العراق الحر.
المشكلة الأساسية أن هناك تقاطعات حادة الآن خاصة في الأنبار. نحن نعرف أن صحوات الأنبار هي الصحوات الوحيدة في العراق اللي كانت لها بنية تنظيمية مركزية، على عكس الصحوات في باقي محافظات العراق أو في باقي مناطق العراق كانت صحوات ذات طبيعة محلية بحتة. يعني الوضع مختلف في الأنبار، وبالتالي التصريحات الأخيرة تعكس طبيعة الصراع داخل الأنبار. نحن نعرف أن الصحوات دخلت ضمن وحدة العراق ولم تستطع أن تحصل سوى على مقعد واحد في الأنبار، لكن هي تمتلك قوة مسلحة وبنية تنظيمية واسعة النطاق، وبالتالي هناك تقاطعات ما بين الصحوات كبنية تنظيمية ومجلس المحافظة والصحوات كبنية تنظيمية والنخبة السياسية التي أنتجتها الانتخابات الأخيرة.
يذكر أن رئيس مجلس الصحوات في الأنبار أحمد أبو ريشة حذر من تزايد نشاط ما يسمى بتنظيم حماس العراق واستخدامه مخططات تشابه أسلوب تنظيم القاعدة. إلى ذلك استبعد سفير العراق في الجمهورية التشيكية حسين معلة في مقابلة مع إذاعة العراق الحر أن تنجح محاولات إعادة التنظيمات الإرهابية إلى المنطقة نظرا للتعاون بين القوات الأمنية الحكومية والعشائر في المحافظة ذاتها.
بعد أن تم القضاء بمحورين، محور الأنبار ومحور الديالة على الإرهاب، أكيد المحاولات ما توقف يعني للعودة، وكما معروف أن الحدود العراق الغربية مفتوحة كصحراء، صعب في دولة مثل العراق أو أي دولة استقرار تقدر تسيطر عليها 100%، ولكن أعتقد المحاولات يائسة، لا سوف لن تنجح، سوف لن تؤثر، وهناك تصميم ليس فقط من قبل الحكومة، من قبل الأهالي العشائر التي استبيحت زمن القاعدة والإرهاب، وأعتقد أنه ذولا ليس وحدهم يعني، هناك تنظيمات أخرى تساندهم سواء داخل أو خارج العراق، وأنا لا أستبعد الباحثين من ذلك.
إلى ذلك ينبه الباحث يحيى الكبيسي إلى أن طبيعة الحراك السياسي والتأخر في تشكيل الحكومة وتلكؤ أداء البرلمان قد ينعكس سلبا على مواقف بعض مجامع الصحوات. وأردف الكبيسي موضحا:
هناك مخاوف أطلق الأمريكيون تحدثوا عنها، الرسميون العراقيون تحدثوا عنها، وأيضا باحثين تحدثوا عنها. وكنا نقول دائما أنه ما زالت هناك قوة كامنة للجماعات المسلحة في العراقية، لكن هذه الجماعات المسلحة لا تمتلك قوة ذاتية قادرة على المواجهة، وكانت تستمد منذ عام 2003 إلى عام 2007 قوتها من الحواضن، من الدعم اللوجستي والمعنوي التي تمنحه لهم قواعد الشعبية. هذا فقط الآن، لكن الخوف، كل الخوف من أنه طبيعة الحراك السياسي القائم اليوم وإمكانية إقصاء بعض المجموعات، بمعنى قد يحصل تحول في إرادة المواطنين بالعودة مرة أخرى إلى الخيار المسلح والعودة إلى خيار الجماعات المسلحة كنوع من توازن القوى مع ما يعتقدونه تحرك في بغداد نحو إقصائهم.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
المستمع علاء من كربلاء كتب يقول: أعتب عليكم لعدم قراءة رسالتي السابقة التي اقترحت فيها بتأسيس فضائية، المن أن يستمع لإذاعتكم منذ 10 سنوات. المستمع علاء، شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة، وها نحن نقرأها. مستمع لم يذكر اسمه يقول: أنا عراقي من البصرة، أتساءل هل توفير الكهرباء مستحيل أم هي خدعة؟ شكرا لإذاعتكم المتألقة. فلاح العزاوي المستمع الدائم من بغداد كتب يقول في رسالته: تحية إلى إذاعتكم الرائعة والجميلة، أتمنى لكم النجاح والموفقية دائما. المستمع بلال الغناوي من تكريت كتب يقول في رسالته: أحلى البرامج التي تقدمونها، وأسمعها من الساعة 12 إلى الساعة 1 ليلا، والأحلى هي الأغاني القديمة، سلامي وتقديري للكادر.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيدتي وسادتي، أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن إعداد خطة عمل للنهوض بقطاع الدواجن في العراق. تتضمن هذه الخطة عدة إجراءات، من ضمنها منح قروض تأهيلية وتشغيلية لمشاريع الدواجن المتضررة وغيرها من الإجراءات التي يسلط عليها الضوء مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم.
والدفاتر والصور الشمس غابت وريح تلعب بالشجر صوت خطوة تجري تجري باتجاهي، والتفت وشفت حلوة حلوة ثارت انتباهي، وفجأة اسمع صوت خطوة تجري تجري اتجاهي، والتفت وشفت حلوة حلوة ثارت انتباهي، قالت بكل أدب تسمح أحتمي تحت المظلة، واحتمت جنبي يا عيني كل براءة تحسها طفلة، قالت بكل أدب تسمح أحتمي تحت المظلة، واحتمت جنبي يا عيني كل براءة تحسها طفلة. وابتدت قصة جميلة، صدفة حلوة وهي أحلى، أنا بوسة يا مطر يا مظلة ويا قدر، أنا بوسة يا مطر يا مظلة ويا قدر، ما
سيدتي وسادتي، أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن إعداد خطة عمل للنهوض بقطاع الدواجن في العراق. تتضمن هذه الخطة عدة إجراءات، من ضمنها منح قروض تأهيلية وتشغيلية لمشاريع الدواجن المتضررة وغيرها من الإجراءات التي يسلط عليها الضوء مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم.
أكدت وزارة الزراعة العراقية شروعها باتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة الحياة لقطاع صناعة وإنتاج الدواجن المتوقف منذ ما يزيد على 8 أعوام، حيث أوضح وكيل الوزارة مهدي القيسي في تصريحه الخاص لإذاعة العراق الحر أن أولى تلك الإجراءات تمثلت بتقديم الدعم المالي لمشاريع الدواجن عن طريق القروض الميسرة.
القروض بدأنا بها وبتسهيلات، أولا هذا القرض هو بدون فوائد أو تحميلات إدارية، والقرض يعتمد على حجم المشروع، يبدأ من 5 ملايين ويصعد مفتوح، ماكو إلى سقف، السقف اللي يحدده هي الجدول الاقتصادية والضمان على استرجاع قيم هذه المبالغ اللي تعطى. ثانيا نعطينا قرض إلى أصحاب الحقول المتضررة، وعندنا إشكالية أنه أغلبهم كان عندهم ديون الدولة تطلب هؤلاء أصحاب الحقول، لهذا نعطي القرض حتى يسهل عملية أنه تسديد جزء من هذا الديون، وبالتالي يبدي يعيد نشاطه بهالاتجاه هذه. فهذه واحدة من أساليب تنشيط صناعة الدواجن.
كما أشار القيسي إلى أن إجراءات وزارة الزراعة لتفعيل قطاع الدواجن لم تقف عند حد مسألة الإقراض، لتتعداه إلى توفير الأعلاف لمربي الدواجن.
مو بس القروض، الشيء الثاني بالنسبة للأعلاف، نعم نعطي أعلاف اللي هي الذرة الصفراء اللي هي تنتج محلية وعن طريق شركة ما بين النهرين للبذور اللي هي إحدى تشكيلات وزارتنا، تعطى مدعومة، فهي وسيلة للارتقاء بالقطاع الزراعي.
من جهته ورغم إشادته بإجراءات وزارة الزراعة سالفة الذكر وأهميتها في امتصاص جزء من مشكلة البطالة التي تعانيها البلاد، إلا أن الخبير الزراعي عادل عبد الصاحب يرى أن هذه الإجراءات ما تزال تفتقر إلى جوانب أخرى مهمة لنجاحها.
حقيقة موضوع الدواجن موضوع حساس ومهم بالنسبة لامتصاص الفائض أو البطالة في القطاع الزراعي بالنسبة للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، لكن هناك حلقات يجب أن تفعل بسرعة من أجل أن يكون هذا البرنامج ناجح، هو تفعيل العيادات البيطرية التي ستكون على المحك مع المربين وستأخذ دورها الأساسي من خلال توفير الأدوية البيطرية الناجحة الغير مغشوشة المعتمدة، وهذا مفصل من المفاصل المهمة التي يجب شريعتها وتطويرها. هناك أدوية كثيرة ضعيفة دخلت السوق.
أما الخبير الاقتصادي علاء حسين فقد تساءل عن الكيفية التي تريد وزارة الزراعة من خلالها إعادة النهوض بقطاع الدواجن، دون أن تفكر أولا بحاجة هذا القطاع الماسة لتفعيل قطاع المجازر الحكومية، لكي تؤتي جهود الوزارة في هذا الجانب النتائج المرجوة منها.
أعتقد مثل هكذا أمور يعني يجب الوقوف ويجب الانتباه. الزراعة تريد نمي الإنتاج العراقي، على أي أساس أو على أي طريقة أو على أي خطة متخذة قبل تحريك عجلة المجازر اللي توقف من أكثر من سنوات؟ إحنا في العراق تم بناء أكبر مجازر للدواجن في الشرق الأوسط، الديوانية وفي السرسار وفي صلاح الدين وفي كل مناطق العراق. يعني لم يعلن عن استثمار مثل هكذا مشاريع، ولم تم دعوة الشركات لاستثمار مثل هكذا مجازر بالوقت الذي لم تتعرض إلى أعمال كرت أو نهب كما حدث لبقية المشاريع.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، وقعت محافظتا أربيل والمثنى مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجالات الإدارية والاقتصادية والصحية. هذا ما أعلنه محافظ المثنى إبراهيم الميالي خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل إذاعة العراق الحر هادي مهود.
بدعوة من محافظ أربيل، زار وفد رسمي يمثل الحكومتين التشريعية والتنفيذية لمحافظة المثنى برئاسة المحافظ السيد إبراهيم الميالي. وقد التقى الوفد برئيس وزراء الإقليم الدكتور برهم صالح وعدد من الوزراء، وأسفرت تلك الزيارة عن توقيع بروتوكول للتعاون الثنائي بين أربيل والمثنى. حدثنا عن بعض تفاصيله السيد إبراهيم الميالي محافظ المثنى.
هذا البروتوكول يتضمن التعاون والتبادل للخبرات في مجال الإدارة وفي المجالات الفنية والمالية. كما تلاحظون أن محافظة أربيل قد قطعت شوط كبير ومهم في مجال الإعمار والبناء والخدمات، لأن هناك همة ونشاط وتراكم في الخبرات. نحن في محافظة المثنى حريصون على أن تنقل هذه الخبرات وهذه الكفاءات من خلال زج العناصر الشابة في مجال في مجالات الفنية والإدارية والمالية لتزور محافظة أربيل لتتلقى هذه الخبرات وتنقلها إلى محافظة المثنى لكي نعمل النهضة الانفجارية في مجال الإعمار والخدمات.
وأضاف السيد إبراهيم الميالي أن البروتوكول سيعرض على مجلس المحافظة للمصادقة عليه، ومن ثم سيتم الشروع بعدها بتنفيذ بنوده. وقد سلط المحافظ الضوء على موقف حكومة إقليم كردستان من هذا البروتوكول بالقول:
أما فيما يتعلق بالحكومة المركزية للإقليم، فقد أبدى السيد رئيس وزراء الإقليم باستعداده لتعزيز هذا البروتوكول بإضافة فقرات أخرى تتعلق بزيادة الخبرات واستقطاب الحالات المرضية للأشخاص الذين يعانون من أمراض مستعصية وعلاجهم في مستشفيات كردستان وعلى حساب الحكومة، حكومة الإقليم. إضافة إلى ذلك، تحدث السيد رئيس وزراء الإقليم بضرورة فتح جامعات كردستان أمام طلبة محافظة المثنى ممن يحصلون على معدلات عالية.
وحول تعثر عملية إعادة الإعمار في المثنى والفشل الواضح في المشاريع الاستثمارية قياسا بقرينتها أربيل، أو عز المحافظ السبب بما يقيد المحافظة من قوانين الاستثمار التي لا تتطابق مع قوانين الاستثمار الكردستانية.
كما تعلمون أن قانون الاستثمار في إقليم كردستان هو يختلف عن قانون الاستثمار رقم 13 في سنة 2006، إذ أن هناك انفتاح و إرادة كبيرة في الإقليم.
المحافظ الشاب والوفد المرافق له عادوا مذهولين للهمة العالية في بناء أربيل وباقي المدن الكردستانية، وهو يسعى لبث الهمم من أجل الشروع الجدي لبناء المثنى كي تمتلئ كمثيلتها أربيل بالرافعات والأبراج التي ترتفع إلى عنان السماء.
أتمنى من كافة الأخوة في المحافظة من موقع المسؤولية ومواطنين وموظفين أن يلتفتوا إلى هذه الملاحظة، أن نعمل جنبا إلى جنب وبروح الفريق الواحد وبنفس واحد من أجل بناء وإعمار محافظة المثنى.
هادي مهود، إذاعة العراق الحر، السماوة.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي:
irakyou@
rferl.org.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين التي نسلطه من خلالها الضوء على ظاهرة انتشار المدارس الأهلية في البصرة بإيجابياتها وسلبياتها. وقبل نهاية الساعة نبقى مع خالد القشطيني وبرنامج أيام الخير. مستمعين الكرام، اختتمت في العاصمة بغداد مساء الأربعاء بطولة الشباب بكرة السلة، حيث أحرز فريق بابل المركز الأول. مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد وافتنا بالمتابعة التالية لأجواء حفل الاختتام.
تمكن فريق بابل الشبابي من حذف بطولة الشباب بكرة السلة التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمشاركة عدد من مديرياتها في المحافظات، وتوج بابل بطلا للسلة بعد فوزه على فريق الموصل بنتيجة 76 نقطة مقابل 48، وذلك في المباراة الختامية التي جرت مساء الأربعاء على قاعة نادي الكرخ الرياضي بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والرياضيين. البطولة تميز بها عدد كبير من الرياضيين الشباب الذين سجلوا حضورا ملفتا يمكن من خلاله التأهل للعب في صفوف المنتخب الوطني مستقبلا، من بينهم لاعب محافظة بابل محمود عقيل.
مبارك للمدرب والإدارية بالفوز وإن شاء الله الأحسن.
أنت من عائلة سلوية؟
لا، عمي كان يلعب سلة، هو بنادي الحلة، هو مشجعنا.
هناك أكو ظروف زينة؟
طاعة وتمرين يومية طول السنة.
وتتميز محافظة بابل بوجود قاعدة رياضية قوية بلعبة كرة السلة، لذلك فإن مدرب فريق بابل للشباب زاهد حسن عطية أكد إنهم كانوا واثقين من الفوز في البطولة.
فريق اليوم بأحسن حالاته، وهذا الواقع يعني يرجع للإعداد اللي عدينا احنا والحالة النفسية. احنا دائما نركز على الحالة النفسية لهم لاعبين صغار العمر، وحققنا النتيجة وعرفنا الفريق المقابل نقاط القوة ونقاط الضعف ولعبنا عليها وفزنا فريق إن شاء الله.
الحلة معروفة يعني
لعبة كرة
السلة متميزة،
بيتوا توافقين
بالفوز بالبطولة؟
احنا قلت لك يعني اعدادنا كان زين، عندنا قاعدة بكرة السلة يعني بالحلو.
وعلى الرغم من حصولهم على المركز الثاني في بطولة الشباب السلوية، الا ان لاعبي الموصل قدموا مباراة كبيرة وعروضا صفق لها جمهور كثيرا.
جينا مشاركة في بطولة الشباب العراقي وتمكننا ان شاء الله بعون الله بالحصول على المركز الثاني في هذه البطولة.
وحل فريق صلاح الدين للشباب ثالثا، وقد أشاد اللاعب الشاب هاشم رسول صالح بالبطولة كثيرا وأشار إلى مستوى تنظيمها.
بطولة كل الزينة مميزة
أكفد مصاعب واجهتكم أنتم كلاعبين؟
لا، ما كاي مصاعب، بطولة حلوة مميزة.
في حين أكد لاعب الموصل يوسف محمود طاهر بأن لاعبي الفرق المشاركة قد واجهوا مصاعب كبيرة، حيث شبت النيران داخل الفندق الذي يسكنون فيه في أحد الليالي وبقوا في الشارع إلى ساعات الصباح.
كان استكمالنا اشتعال فندق، عانينا من بالشارع للصبح، شاهدنا مباراة شبه نهائي نصل على النهائي، الحمد لله تمكننا من هاي الصعوبة وفزنا فرق نقطتين ويا النجف والحمد لله أخذنا ثانية.
وعلى الرغم من توفر قاعدة رياضية شابة في بعض الألعاب بالمحافظات، إلا أن ضعف البنى التحتية الرياضية تقف عائقا أمام تطور الألعاب فيها، كما هو الحال بفريق الموصل للشباب بكرة السلة.
والله عندنا قاعة واحدة بس زينة، أكو قاعات يعني ثلاثة بس ما زينة، عندنا أكثر قاعة واحدة قاعة زرقاء يعني حيل زينة.
والكل يلعب فيها الكبار والصغار؟
إيه الكبار والصغار، والله نطالب يعني قاعة جديدة وحلوة مثل هاي قاعة أكثر.
وزارة الشباب والرياضة تتأمل خيرا من الوجوه الشبابية التي برزت في البطولة. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الأكارم مع تقارير المراسلين لننتقل إلى مراسل إذاعة العراق الحر عبد الكريم العامري الذي عاد تقريرا عن انتشار المدارس الأهلية في محافظة البصرة وبعدد كبيرة، والتي يعتبرها البعض ظاهرة سلبية بينما يراها البعض الآخر إيجابية.
انتشرت في الآونة الأخيرة وفي كل شوارع البصرة وساحاتها اللافتات التي تروج للمدارس الأهلية بكل مراحلها الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، وهي ظاهرة ملفتة للانتباه خاصة بعد المشاكل الحاصلة في قطاع التربية العام. اعتبرها مدير المكتب الإعلامي للتربية باسم القطراني مدارس منافسة وداعمة للقطاع التربوي العام، كما جاء في حديث له لإذاعة العراق الحر.
احنا في مجلة التربية البصرة ظاهرة إيجابية، لأنه الاستثمار لصالح التنمية عملية مهمة جدا، ما لا نستطيع نحن أن نوفره للطالب أخذت المدارس الأهلية ذلك على حقيقتها واستطاعت أن توفر لهم حقيقة جو دراسي جيد. حقيقة هذا يعني يمكننا من يعني أن تكون مدارسنا الحكومية في تنافس مع المدارس الأهلية أولا، وثانيا أيضا يسحب أعداد من الطلاب لأنه مشكلتنا كبيرة الآن، هناك أعداد كبيرة صفوف مدارسنا. أعتقد بأن ظاهرة المدارس الأهلية ظاهرة صحية إذا استخدمت بالشكل الصحيح.
رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة البصرة سلمان داود أكد أن افتتاح المدارس الأهلية خاضع لضوابط وقوانين، وهي رافد من روافد التربية للنهوض بالواقع التربوي وعامل مساعد لحلحلة بعض المشاكل التي يعاني منها القطاع التربوي في البصرة.
لأنه افتتاح المدرسة الأهلية خاضع لضوابط وقانون وتعليمات وزارة التربية صدرت سنة 2004 نظم عمل المدارس الأهلية وكيفية افتتاحها. احنا في مجلس محافظة البصرة وفي لجنة التربية والتعليم ليس ضد من المدرسة الأهلية، لكن مع تطبيق القوانين من أجل أن نحافظ على المدرسة الحكومية ونرتقي بمستوى المدرسة الأهلية. احنا لا نريد أن تفتح مدارس أهلية لمجرد الربح والعملية التجارية.
عضو لجنة التربية والتعليم ناطقة ناظم الشياع أكدت أن المدارس الأهلية تحل جزء من مشكلة تضخم أعداد الطلبة وعدم تمكن المدارس الحكومية من استيعابهم.
عددها احنا نتمنى تكون عدد تزايد المدارس الأهلية بس وفق الضوابط طبعا. بالنسبة للمدارس اللي راح تخدمنا هواية أخذ هذا الزخم من الطلاب، لأن تعرف احنا كحالة خصوصا محافظة البصرة عندنا زخم غير اعتيادي من الطلبة متزايد، وعدد المدارس ما تكفي لهذه الطلبة، وأكثر المدارس يمكن عندنا دوام ثلاث ما نشوفه صحيح 100%.
الأستاذ غانم عبد الأمير يؤكد أن من سلبية المدارس الأهلية قيام بعض المدرسين بالتدريس فيها على حساب المدارس الحكومية، ما يستهلك جهدهم ويجعلهم مدعاة لكسب الربح على حد قوله.
السلبية والعائق الأساسي اللي يواجه المدارس الأهلية هي قيام المدرسين بالتدريس في المدارس الأهلية على حساب المدارس الحكومية، وهذا ما يستهلك جهدهم ويجعلهم مدعاة لكسب الربح. ليس إلا قانونا لا يجوز قيام المدرس الحكومي بالتدريس في المدارس الأهلية.
المواطن أحمد حسن يؤيد رأي عبد الأمير مضيفا أن المدارس الأهلية انتشرت على حساب المدارس الحكومية وأنها ستعمق التفاوت الطبقي في العراق على حد قوله.
المدارس الحكومية بوضع يرثى إليه زين، مدارس غير مهيئة، مدارس نسبة الرسوب بها صارت نسبة مخيفة، المدارس الأهلية صدت على حساب المدارس الحكومية. نشوف هسه مدارس الأهلية انتشرت بكل المناطق، ابن الفقير راح يظل فقير، ونفسه هذا التفاوت الطبقي اللي صار بالعراق.
من جانب آخر أكد مسؤولون المدارس الأهلية أن الدراسة فيها أتت أكلها من خلال نسب النجاح الكبيرة التي حققها طلبتهم في الامتحانات العامة خلال الأعوام الماضية. عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6. أعزائي المستمعين، اليوم يحدثنا خالد القشطيني عن أيام الخير ودور اليهودي في تاريخ العراق وشخصياتهم اللامعة في العهد الملكي، لكن بعد هذا الفاصل.
وما يسوق مرضى سوق العصا ما ينفع،
سوق العصا ما ينفع،
سوق العصا ما ينفع،
سوق العصا ما ينفع.
جذاب ما ريد اسمع حالف ابد ما رجع، يغلط بحق ويعتذر مرة مرتين واربعة، والما يسوق مرضاعة،
سوق العصا ما ينفع،
والما يسوق مرضاعة، والله العصا ما تنفع.
ما ريد اسمع حلف ابد ما رجع،
يغمض بحق ويعتذر مره مرتين واربعه، والما يسوق مرضاعه،
سوق العصا ما ينفع،
والما يسوق مرضاعه، سوق العصا ما ينفع.
أربعة صوت العصا ما ينفع شفت ما ريت أسمع حلف أبد ما رجع
إذاعة العراق الحرة.
المستمع علاء من كربلاء كتب يقول: أعتب عليكم لعدم قراءة رسالتي السابقة التي اقترحت فيها بتأسيس فضائية، المن أن يستمع لإذاعتكم منذ 10 سنوات. المستمع علاء، شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة، وها نحن نقرأها. مستمع لم يذكر اسمه يقول: أني عراقي من البصرة، أتساءل هل توفير الكهرباء مستحيل أم هي خدعة؟ شكرا لإذاعتكم المتألقة. فلاح العزاوي المستمع الدائم من بغداد كتب يقول في رسالته: تحية إلى إذاعتكم الرائعة والجميلة، أتمنى لكم النجاح والموفقية دائما. المستمع بلال الغناوي من تكريت كتب يقول في رسالته: أحلى البرامج التي تقدمونها ويسمعها من الساعة 12 إلى الساعة 1 ليلا، والأحلى هي الأغاني القديمة. سلامي وتقديري للكادر.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، نبقى الآن مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وبرنامج أيام الخير ليحدثنا عن دور اليهود في تاريخ العراق وشخصيتهم اللامعة في العهد الملكي.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
من الكلمات الشائعة في لغتنا العراقية قولنا يحسقلها، أو نقول يعني شنو تريد تحسقلها علي؟ نقصد بها التشدد في الحسابات ومحاسبة الشخص عن ديونه، نقولها دون أن نعرف أصلها ومصدرها. تعود هذه الكلمة أساسا إلى السيد ساسون حسقيل الاقتصادي والرجل المالي الكبير الذي تولى وزارة المالية 5 مرات في أوائل تأسيس المملكة العراقية. لم يكن رجلا طليعا فقط في الأمور المالية، وإنما كان يتقن كذلك عدة لغات محلية وعدة لغات أوروبية. لم يكن للعراق المعاصر أي خبرة في الشؤون المالية أو تنظيم حسابات الدولة وميزانيتها، كان مجرد جزء صغير من الإمبراطورية العثمانية يدير أحواله المالية موظفون أتراك من إسطنبول. نعم، كان بين العراقيين ضباط ومدراء وقضاة، ولكن لم يكن بينهم أي رجل له خبرة في تنظيم مالية دولة، بيد أن الله عز وجل قدر أن يكون بينهم هذا الرجل الموسوي الضليع في الشؤون المالية. وعندما تأسست أول وزارة في تاريخ العراق تحت رئاسة عبد الرحمن النقيب عام 1921، أشار عليهم الإنجليز بأن يستعينوا بساسون حسقيل في تنظيم مالية الدولة الناشئة، وهو ما كان. أسندوا إليه وزارة المالية، ورغم سقوط حكومة النقيب فقد ظلت الحكومات التالية تكلفه بهذه المهمة. اشتهر حسقيل ساسون بتشدده في محاسبة الموظفين والمسؤولين، بل وحتى الملك فيصل الأول والحكومة البريطانية لا يترك لهم ثغرة يسيئون فيها لمالية البلاد. ومن هنا راح الجمهور يقولون ويرددون كلمة يحسقله، أي يتشدد في محاسبتها. شاعت عن ذلك حكايات طريفة كثيرة، ومنها أنه لاحظ أن البلاط الملكي حاول تغطية العجز في ميزانيته بنقل مبالغ من فصل معين من الميزانية العامة إلى واردات البلاط. انتبه إلى ذلك فأصدر أمره بمنع هذا النقل، بما أثار الملك فيصل والديوان الملكي. ولكن ساسون حسقيل أصر على رأيه ومنع هذا التحويل الذي اعتبره مخالفا للقانون ومصلحة الدولة. ولا شك أن من أشهر رواياته وأهمها كان ما جرى بينه وبين شركة النفط البريطانية، عندما أصر على شركة النفط البريطانية المسجلة عندئذ باسم شركة النفط العراقية التركية بدفع حصة العراق بالذهب بالشلن الذهبي بدلا من الباون الإنجليزي الورقي. استسخفوا طلبه عندئذ، فقد كان الباون الإنجليزي الاسترلينج أقوى عملة في العالم. سخروا منه وضحكوا عليه واتهموه بأنه رجل قديم الطراز. هز رأسه قائلا: نعم هكذا أنا، سامحوني، رجل متحجر الفكر ومن بقايا العهد العثماني، بس رجاء ادفعونا بالذهب. ضحكوا عليه، ولكنهم طيبوا خاطره فوقعوا على الدفع بالذهب. سرعان ما ثبت أن ساسون حسقيل كان أعلم منهم جميعا. فبعد سنوات قليلة تدهور الباون الاسترليني بالنسبة للذهب، ولكن شركة النفط لم تجد مفرا من الدفع للعراق بالباون الذهب. كانت النتيجة أن ظل العراق يكسب ملايين إضافية بسبب تفوق الذهب على العملة الورقية الإنجليزية. لا عجب أن أخذ البريطانيون يتضايقون من وجود ساسون حسقيل على رأس وزارة المالية في كل مفاوضاتهم معها، فسعوا إلى التخلص منه حتى تمكنوا من ذلك بعد سقوط حكومة ياسين الهاشمي. وكان من أفكاره البارعة أن اشترط على شركة النفط أن تعطي العراق حصة من أسهمها، بما مكن العراقيين من رهن هذه الحصة بما أعطاها أموالا كانت في أمس الحاجة إليها. لا نتصور اليوم كم كان العراق دولة فقيرة عندئذ ركبته الديون والالتزامات من كل جانب، بيد أن ساسون حسقيل قام بخطوات بارعة في تحسين الوضع المالي للبلاد. لم يتوقف دوره فقط في تنظيم المالية، وإنما عمل بجد ونشاط في تشجيع الإنتاج الوطني ولا سيما في قطاع الزراعة وتصدير المنتجات الزراعية العراقية للخارج لكسب شيء من العملة الأجنبية. وبالطبع وكوزير للمالية ركز على تنظيم الضرائب والمكوس وحسن طرق استحصالها بما يضمن للدولة ما تحتاجه من واردات. ومن ذلك أن الحكومات اضطرت حتى إلى فرض ضريبة عن كل من يعبر الجسر، وكانت أيام عسر، ولكن أيام خير كانت، وبناء لعراق الخير والخيرات.
ما لي أرى الهم، ما لي أرى الهم، وشدي مقيض وشاد. ما لي أرى الهم وشدي مقيض وشاد، ومن الولفات ومن الولفات بان اللي أمور وشاد.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
كف لومك وشوف وشوف اش صفى
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.